أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. في بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي نستضيف في كل حلقة أديبا من الأدباء ونبحر معه في بحار الجمال والشجاع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر الجميل مؤيد حجازي: عجبا لهذا الليل يأتي عابسا، وحوادث الأيام تأتيني معه، وأبيت يلبسني الظلام ثيابه، وأنا أحاول جاهدا أن أمنعه، أتلمس الأنوار في سفر الدجى، وألازم الدعوات حتى أقطعه، فأرى مشاعل منحة من حسنها تنساب نورا من حدود الأربعة. الشعر الجميل مؤيد الحجازي، مساك الله بالخير.
مساء النور، أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياك الله حبيبنا مؤيد الحجازي. أول شيء أنا شاكر لك يا إجابة الدعوة، طبعا أنت صديق وقريب إلى القلب وشاعر جميل، لك ديوانان أو ديوانين، من عطر الياسمين وديوان الآخر وحملها الإنسان، حصل العديد من الجوائز، يعني منها على سبيل المثال الدرع الذهبي للاتحاد العالمي للإبداع الفكري والأدبي وغيرها. أنا سأترك شعرك وأدبك الجم يعبر عنك إن شاء الله في هذه الحلقة، أتمنى أن تكون ماتعة، ولأني أحبك شخصيا أتوقع أني يعني سأكون مستمتع جدا في حواري معك. اسمح لي كعادتي أن أبدأ دائما الحلقة بقصيدة للضيف يختارها ويقرأها، فدعنا نفتتح اللقاء بأحد قصائدك التي اخترتها نبدأ بها.
أنا سعيد أولا بهذا اللقاء حبيبي، أشرف بهذه الدعوة الكريمة.
شرف لنا، الله يسعدك.
تعودت دائما خصوصا فيما يخص الشام أن أبدأ قصائدي بافتتاحيات قصيرة. أقول: لي قصة لو بحت فيها للدجى لتحلقت حولي النجوم العاشقة، وتعلمت كيف المعذب بالنوى والشام موطنه يعد دقائقه.
الله.
أسرته مذ ولد الزمان بحبها، واستعمرت عينيه وهي مفارقة.
الله.
قصيدة تقاطيع لوحة. أقول فيها: بكت ليلى فغبت عن الصحاب مخافة أن يبوح بها كتابي، تفاصيلي بها تحيا وسري تذيع به تباريح اغترابي.
السلام.
بعيني المغاني ساكنات وفي سمعي مواويل العذاب، أحاول أن أسافر من حضوري إلى جنات ذاكرة الغياب، إلى سفري وراحلة اشتياقي وعشق الحلم أوهام السراب، وكل قصيدة غازلت فيها وعود الفجر في غسق الضباب، أسر بها الظلام لكل تيه وعلقها كنجم فوق بابي، لتشعل من حنيني نار شوق يدل التائهين إلى الإياب. بكت شوقا وكفي لم تصلها لتمسح دمعة الحسن المصاب، يعذبها السؤال متى تراني ويقتلني السكوت بلا جواب، وما ليلى سوى النارنج يحنو على غصن بشباك مرابي، ودالية تراخى الجود فيها ليطعم جوعها حب الرضاب، ليطعم حبها جوع الرضاب، ورابية على بردا تهادت يغازل بردها دفء السحاب، وأرض من عظيم الطيب فيها تمد الزارعين بلا حساب. بكت مثلي تقاطيع الأعادي بلوحتنا وألوان الخراب، وأن الموت يخطف كل ريح من الأشجار أزهار الشباب، وساقية تنازع واردوها فلم تشرب ندى الماء الروابي، وجيلا شاب في عمر الأقاحي ولم يحفل بذاكرة التصابي. أصابتني بضعف الموت حزنا وعزتني بواقعة الخطاب ووسط حرفي المسكون فيها بأن يحيا كأسنان الحراب يصيب الساكتين عن الخطايا فيرجعهم إلى درب الصواب ويجمع كل مفترق أبي برايات الحنين إلى التراب.
الله الله الله، لا فض فوك يا أبو عبد الله. أتمنى وأدعو الله من قلبي أن يعود فعلا كل أبي إلى تراب وطنه. دعنا نتحدث عن قضية الشام. يعني أنا أعرف أنك سخرت وكرست شعرك لهذا الوطن وكتبت فيه الكثير، حتى يدخل حسابك في تويتر يجد مقاطع كثيرة، يعني ممكن يوميا تكتب مقطع عن الشام. ففعلا وجود الشام كثيف جدا في شعرك. ماذا تركت هذه البلاد وتركت هذه المأساة، دعنا نقول، على مؤيد حجازي شخصيا وعلى شعره؟
أصبحت الشام يعني بلا مبالغة تغطي كل أغراض الشعر. فأيما غرض قصدته
تجد الشام،
تجد الشام في الغزل، في الرثاء، في الهجاء، في المديح، في كل شيء. حتى يعني أصبحت هي العنوان، ويعني يدل على ذلك عنوان ديواني الأخير
من
عطر الياسمين. نعم، فلا أستطيع أن أكتب شيئا دون أن تحضر الشام فيه تلقائيا وليس تكلفا.
جميل.
يعني دائما الحنين يعني أو شدة الحنين لشيء ما تجعله حاضرا في ذهنك دائما. جميل. وهذا ما يعني تلقاه في قصائدي دائما.
جميل. وهذا حقيقة فعلا، يعني نحن لما نأتي نريد أن نكتب عن مثلا قضية معينة تجد وإن كانت تعيشها، لكن لست مثل من فعلا تعني هذه القضية تمسها شخصيا. نعم. يعني فالنائحة الثكلة ليست كالنائحة المستأجرة، مع فرق لكن قضية الشام قضيتنا جميعا.
يعني حتى أن بعض عناوين القصائد يذهب بك بعيدا ثم يعود بك إلى الشام.
أنا بديت بليلى، اكتشفت أن ليلى هي الشام. نعم. في النهاية جميل. وراء
أيضا مثلا لي قصيدة بعنوان زواج عمد، فحينما تسمع القصيدة لا يخطر في بالك أنك ستعود
إلى الشام.
يعني تتحدث عن الغربة. جميل. وتعود كأنك متزوج لهذه الغربة يعني غصبا عنك.
حتى في هجائك، يعني أنا قرأت بعض القصائد اللي هجيت فيها بعض الأسماء، فعلا لاذعة يعني. واضح أنها فيها يعني خلينا نقول حنق أو خلينا نقول كره لأجل القضية وليست. نعم. ليست إلى شيء شخصي.
نعم.
طيب، في الحديث عن هذا الموضوع، يعني أنت لما قلت الحزن والأسى وحتى الفرح، حتى الشوق، حتى الحب، حتى الغزل، كله تجده في الشام. وأعتقد أنه يعني وجهة نظر شخصية أنه أنت لست بدع من الشعراء. يعني مثلا لنأخذ شاعر كذلك سوري، بدوي الجبل. بدوي الجبل لما تقرأ قصائده تجده أحيانا يتغزل بالشام، وأحيانا يهجو الشام نفسها، وأحيانا يشتاق، وأحيانا يحب، وأحيانا يمدح، وأحيانا يفخر، وأحيانا يحزن ويأسف. ففعلا تجد كل أغراض القصيدة الموجودة في شعر بدوي الجبل عندما يتحدث عن الشام. أحد الأصدقاء لديه رسالة في الماجستير حضور الشام في شعر بدوي الجبل، وكان يتناول حضورها في سياق الحزن، في سياق الرثاء، في سياق القومية، في سياق الوطنية، في سياق حتى يعني العلامات والدلالات الثقافية والاجتماعية، وكلها موجودة في شعره، تلقاها مرتبطة بالشام. فعندما تكون، لأنه برضو أتوقع هو كان في حقبة فيها كان الاستعمار الفرنسي. يعني وكذا
تماثل
قريب من الحقبة هذه، لكن الأسوأ أن يكون الاستعمار من الداخل، الغزو من الداخل على قولة بردون. طيب، أتحدث وياك عن الغربة. أنا أعرف أن السعودية وطنك الثاني وأنت هنا منذ زمن طويل. لكن يبقى أنه
الحنين لأول
منزلي. الحنين لأول منزلي. فأثر الغربة في شعر مؤيد حجازي، هل كتب قصائد فعلا؟ طبعا القصيدة مثلا اللي ذكرت قبل شيء فيها بيت اغترابي وكذا، فواضح الغربة موجودة. لكن ما أثرها فعلا على الصعيد خلينا نقول الشخصي الحياتي؟ هل وجدت فعلا أشياء شخصية وأيضا على الصعيد الشعري؟
على الصعيد الحياتي، الحياة أعيشها هنا في وطني الثاني، يعني جميل. كما قلت أني يعني أعيش هنا منذ فترة طويلة، ويعني لا أحس بغربة حياتية، لكنها تظهر يعني بالمشاعر.
أنت هنا منذ متى؟
أنا مولود هنا.
خلاص أنت قبلي هنا في السعودية.
استويت هنا
قبلي بعشر سنوات،
بلغت الأشدة واستويت هنا. نعم. فلكن ظهرت يعني مشاعر وحنين يعني بالكثير من القصائد، بالكثير من القصائد، وتكاد تطغى يعني على جميع الأغراض كما قلت سابقا. وسأقرأ الآن عليك قصيدة أخبرتك بها قبل قليل بعنوان زواج عمد.
هذه لها علاقة بالغربة؟
إيه نعم.
خلنا جل نكمل، أنا كنت ناوي أخر القصائد بس يلا شكلنا اليوم بسمع الديوان كامل.
إيه نعم.
نسلم. فيها قصائدك يا أبو عبد الله فيها صدق يعني عجيب، وهذا حتى وإن كان يعني مهما كان مثلا أي عيب في القصيدة يغطيه أحيانا الصدق، فعلا لما تلمس صدق المشاعر أحيانا تتغافل حتى الجمال الفني، يعني تحس فيها صدق.
نعم.
أسلم.
أقول صبي فحلم الصبح نجمي أوله.
يا سلام.
صبي فحلم الصبح نجمي أوله، ليلا كرهت وأنت قربي أوله.
الله.
صبي فكأسي في يديك ودقتي اعتادت عليك وليلنا ما أطوله. صبي فإني مذ رشفت من اللظى، ما ذاق قلبي برد وصل بلله. يا غربة الأشواق أتعبني النوى، فمتى أعود ولا أراك معللة؟ أيكون غصبا أن أحب مواجعي، أو أن أطلق ما أحب من الوله؟ أمسي وأنت رفيقة ما اخترتها أبدا، ولكن أجبرتني المرحلة.
الله.
أيكون غصبا أن أحب مواجعي، أو أن أطلق ما أحب من الوله؟ أمسي وأنت رفيقة ما اخترتها أبدا، ولكن أجبرتني المرحلة، حتى وإن حضنت يداك جوارحي وبقيت عاشقة لها متذللة، حتى وإن أسقيتني كأس الهوى ورسمت سحرا ورسمت شعرا ساحرا ما أجمله، إني المتيم في دمشق وقصتي فوق الهيام تفردت بالمنزلة، أو ما ترين الروح من الأقصائد من عطرها والياسمين مبللة. لقات قلبي مذ شعرت بحبها، ظلت تقول وغيرها متقولة، إني نذرتك للشآم حبيبها. الله. وجعلتها في جانحيك مدللة. الله. فاحفظ فؤادك للقاء وزد به حسن القوافي العاشقات المذهلة.
الله. الله. الله.
يا غربة الأشواق إن قصيدتي ليست بحبك والنوى مسترسلة، إني وأنت السامران بلا هوى والناظران ذهاب كل منزلة.
الله.
نعم.
الله. جميل يا شيخ، يحظ الشام فيك يا أبو عبد الله.
تسلم.
طيب، في قصيدة أو مجموعة أبيات كان لها ذكرى مع أو لها قصة في مع أحد أبنائك البراء، ما قصة البراء؟ وممكن تقرأنا يعني جزء من الأبيات اللي يعني كانت هذه القصيدة.
إيه نعم. البراء حفظه الله هو الابن الأخير، آخر العنقود لدي الآن. وقصته يعني حينما حملت به زوجتي، قال الأطباء بعد فترة أن لديه مشكلة، ثم أفصحوا عن المشكلة وقالوا أنه أن قلبه يقع على الجهة اليمنى بدلا من اليسرى، وأنه قد يحتاج يعني إلى عملية داخل الرحم. فيعني إيه نعم. ثم بعد فترة يعني من الصور والتحاليل ومضي الحمل، قالوا أن يعني القلب يقع على اليمين، وأن العملية لا يحتاجها الآن، لكن قد يحتاجها يعني بعد الولادة مباشرة. طبعا خلال هذه الفترة كانت ثقتي بالله عز وجل كبيرة، وكنت لا أقطع الدعاء أبدا بشكل يعني يومي لا أقطعه، ويعني ثقتي كانت عالية جدا بالله عز وجل. وفعلا لما يعني حان موعد الولادة طبعا يعني راجعنا أفضل المستشفيات والأطباء والكل أجمع على هذا الأمر. فلما حانت الولادة وذهبت بزوجتي إلى المستشفى وعدت إلى البيت، تلك الليلة قلت يا رب إني دعوتك طيلة هذه الفترة وحسن ظني فيك كبير، فلا تخيب ظني، أكرمني. وذهبت صباحا إلى المستشفى لأحضر الولادة. فعلا حينما أخرجوا الولد يعني ذهبوا به إلى غرفة العناية المركزة، فذهبت فورا ولبست رداء الأطباء ودخلت وجلست بجانبه دون أن يعني يشعر أحد. فلما جاء الطبيب الذي يكشف عن المرضى أو المختص الاستشاري يسأل كل ممرض عن الطفل الذي بين يديه، فلما وصل إلى ابني أنا كنت واقفا ولا يعلم الطبيب أني يعني أبوه، فسأل الممرض كيف هذا الطفل أو ما هي حالة هذا الطفل، فقال هذا الطفل ولد وكانت يعني الأمور أنه بحاجة إلى عملية، وكدنا نعمل له العملية حتى جاء طبيب آخر وقال الحمد لله أنه ليس بحاجة هذه العملية. ثم قال إننا الآن نتأكد من قضية يعني التصوير لنرى موضع القلب، وجاءوا بجهاز التصوير الشعاعي وجلست لمدة 3 ساعات بجانب ابني وأرى يعني الممرض يصور وبجانبه ممرضة ترفع يديها إلى السماء وتقول يعني يا رب. فبعد 3 ساعات من التصوير أو من وقوفي في الغرفة أكدوا لي أن قلبه في الجهة اليسار وليس في الجهة اليمين. طبعا بقيت يعني فترة ولا زلت إلى الآن أحمد ربي كل ليلة على ما حصل. وفي ذكرى ولادته الأولى كتبت يعني أسمعك بعضها. قلت في مثل هذا الليل ضجت دعوة بين الحنايا فاستقمت مناديا، جمعت في الكفين كل توكلي، جمعت في الكفين كل توكلي وأضأت بالعينين قلبا خاويا وصدحت يا الله فبيض الدجا، وصدحت يا الله فبيض الدجا ولمحت فألا من عطائك آتيا، فغفوت ممتنا لقربك آمنا في حسن ظني مطمئنا راضيا، وصحوت والبشرى سحابة زارع تلقي علي مع الصباح تهاني. الله. يعني تبقى الذاكرة يعني
جميل جميل، حفظه الله يا رب وتم عليه الصحة والعافية وجميع أبنائك ورزقك بره وصلاحه يا رب.
آمين آمين. ولاسمه يعني نصيب، منه نصيب، برأه الله من كل سوء.
الحمد لله يعني. الحمد لله. دعني أتحدث عن الشعراء الذين أثروا في مؤيد حجازي. أتوقع كل شاعر له يعني مجموعة من الشعراء كان يقرأ لهم، يستمع إليهم، حتى أحيانا يتقمص شخصياتهم ويسرقهم من ذواتهم. مؤيد من الشعراء اللي فعلا كان له تأثير وفعلا يرى أنه في فترة من الفترات كان فعلا شغوف به وترك أثره على شعر مؤيد؟
نعم، يعني يجب الآن ذكر أهل الفضل. أولا يعني حينما أذكر في عام 2006 ميلادية، طبعا أنا كنت أقرأ دواوين العشماوي حفظه الله وأحمد شوقي والشافعي ونزار قباني، يعني ترات يعني قد ترى اختلافا وسيعني أحدثك عن سبب هذا الاختلاف. فلما كان عندي مجموعة من القصائد ذهبت إلى الدكتور العشماوي في عام 2006 لما كنت محتكا بالوسط الأدبي بشكل عام، كنت وحيدا أكتب وحيدا. في ذلك الوقت وجهني حفظه الله إلى الانضمام إلى ملتقى الإبداع كان في رابطة الأدب الإسلامي، كان الملتقى يقام شهريا، وفيه من النقاد يعني الأفاضل ما يعني يفيد الجميع، فكنت أحضر وأسمع عيوبي وعيوب غيري وميزاتي وميزاتي غيري، فانصقلت موهبتي. فكان له فضل في التوجيه لا أنكره أبدا. طبعا أحب فيه أشعره المحافظ والملتزم، وفي غيره من الشعراء كنزار قباني أحب البساطة والوصول لكل الناس، يعني لا أحب الشعر الغامض كثيرا، أحب أن تكون الكلمة سلسة يفهمها الكثير. فهذا يعني باختصار من
يعني ما يروق لك مثلا بعض الأشعار الرمزية اللي فيها غموض؟
لا أحبها يعني كثيرا.
ولا تكتبها؟
يعني الشعر في من الشعر ما هو للشعراء، وفيه ما هو للعامة، أنا أميل إلى الشعر الذي يقال للعامة.
جميل.
أريد أن تصل رسالة.
جميل.
للجميع.
جميل. أذكر مرة أنك حتى أنت قلت لي كنا نسولف كذا، أنت أنك كان بينك وبين نفسك ميثاق أنه ما يمر يوم دون أن تكتب ولو بيت.
إيه نعم. أحيانا. الأيام التي لا أكتب فيها أعيد ما كتبت السابق. يعني هي مثل يعني خلينا نقول كأس الماء الذي تشربه كل يوم.
جميل جميل. طيب في قصيدتك اللي قبل شوي، في أبياتك اللي كتبتها في ابنك حفظه الله وفي غيرها من قصائدك، أجد مناجاة كثير، ما حتى في الصباح كان تدخل تويتر تلقى مؤيد كاتب أبيات مثلا فيها دعاء وفيها مناجاة، والميدان هذا قليل من يطرقه، ما أدري هل هو فيه صعوبة أو شيء، قليل من يكتب فعلا أبيات في مدح الله سبحانه وتعالى أو حتى في المناجاة، فعلا ميدان خلينا نقول خصب، إذا كان الشاعر متمكن ولديه أدواته يستطيع أن يبدع ويكتب فيه شيء لم يكتب قبل. وش الفكرة؟ ليش أبو عبد الله دائم يكتب في مثلا مدح الله، في الثناء، في الدعاء، وهل هذا فعلا هو كان تأثر مثلا بتنشئة دينية أو شيء؟
نعم، له يعني سببان، السبب الأول فعلا النشأة، والسبب الثاني أنني حينما قرأت للشعر الوعظي كما يسمى وجدته يعني يحمل عيب المباشرة دائما بدون تصوير، فيعني أحببت أن أخلق جوا من التصوير في هذا الجو في هذا الشعر، ويعني لي قصيدة يعني دخلت في هذا المجال وأعتبرها تفوقت.
أسمعنا شيء منها.
إيه نعم، سأقرأها الآن هي، وحتى عنوانها يدل عليها، هي بعنوان الفجر. يعني الفجر لم أقرأ لأحد الشعراء أن كتب في الفجر قصيدة
في وقت. إيلي أبو ماضي كتب ابنة الفجر.
إيه نعم.
يعني هذه بنت قصيدتك.
فأعدت لها أمها. طيب أقول في الفجر،
هي البائية
اللي لا هائية. نعم
ركائبه.
أي نعم.
اللي خلنا نستعد للقصيدة.
أقول تسلق حصن العتم فبيض جانبه،
الله،
وسارت لباب النور تسعى كتائبه، يغالب ريح الليل حتى يصدها، ويخطب ود الصبح عطرا يصاحبه، ويبرق مثل السيف في ساحة الدجا، فتعكس وجه البشر فألا جوانبه. نسائمه الخضراء للروح بلسم، إذا زارت المحبوب زالت متاعبه، كأن جنان الخلد جادت بنسمة، فألقى شذاها فيه عطرا يناسبه، فأضحى شفاء الروح من كل علة ولو كثرت فوق الفؤاد مصائبه.
الله.
أبوه شعاع الشمس والشمس أمه، وكل الليالي في الصلات ربائبه.
جميل.
ويجمع بين البدر والنجم والسنا بمنزله، فالكل أصلا أقاربه.
جميل.
فذا يسأل الأحزان عمن أزالها، وذا من كتاب الصبر نصرا يجاوبه، وكم أبحر المشتاق والبحر مظلم، وها هو ذا يرسو على الشط قاربه.
جميل.
يسلم كأس الصبح من فاز بالدجى، فيهنأ بالخيرات والفوز طالبه، ويحمل للمحروم بالود ناصحا هدية حب في حلاها يعاتبه لعل سناها حين تأتيه غافلا سيوقظه حتى تطيب عواقبه. ففيه صلاة الصبح من نال نورها وصاحبها في العمر تعلو مراتبه، ومن ضيع الأنوار فيها بظلمه وإعراضه عنها فسوف تحاسبه. فيا ليت هذا العمر يبقى أسيره وتلقي دجاها في سناه حقائبه، وتختصر الأيام فيه كأنما تعود لذاك النبع طوعا مشاربه، فمن سحره الأشعار تصفو بحورها ويغرق بين الشطر والشطر كاتبه. ومن حسنه الأوقات تمضي بلهفة وتسرع نحو الصبح سيرا عقاربه، ولكنه يبقى مع النصر قادما ولو ظل ليل الظلم دهرا يحاربه.
جميل جميل. على ذكر المناجاة، الأفضل فوق أولا، على ذكر المناجاة، لما أقرأ مدري اطلاع الشخصي مثل مناجاة يعني ابن بلدك بدوي الجبل، له قصيدة اسمها ابتهالات، اللي وكان فيها هذه قصيدة مشحونة مليانة في كل شيء، اللي كان فيها للغوطتان وللشباب أدعو هوايا فلا وجابوا، أين الشام من البحيرة والمآذن والقباب، وقبور إخواني وما أبقى من السيف الضراب. قصيدة مشرية اللي فيها يصف هضاب الشام، يقول الشامخات وللقبور على جوانبها اصطخاب، الثابتات أو الواثي الثابتات فلم ترع منها الزماجر والوثاب، إلى أن يأتي المناجاة يقول بيني وبين الله من ثقتي بلطف الله باب،
يا سلام،
مفتاحه بيدي يقين لا يلم به ارتياب، ومحبة لك لا تكدر بالرياء ولا تشاب، وعبادة للحشر أملاها علي ولا الحساب، وإذا سألت عن الذنوب فإن أدمعي الجواب، هي في يميني حين أبسطها لرحمتك الكتاب، إني لأحسد عاكفين على الذنوب وما أناب، لو لم يكونوا واثقين بعفوك الهاني لتاب، منهم غدا لكنوز رحمتك اختطاف واستلاب أو انتهاب. قصيدة مشجية، فوله أكثر من قصيدة فيها يعني عدد أغراض، ثم يأتيك فيها بمناجاة يعني تكاد فعلا تقد الصخر. طيب، أتحدث عن موضوع يعني أراه برضو مهم، وأنا صراحة بين بينين فيه، فيه شعراء وفي ناس يقول لك لا تقحمون الشعر في القضايا وفي الرسائل وفي الأهداف، دعوه عام، وفي ناس يقول لك لا يا أخي ما الشعر إلا قضية، وهذه أحيانا حتى فيها أحيانا نوع من خلينا نقول يعني أنا ألمس فيها نوع من التناقض، يعني من يريد أن يكتب شعر بدون قضية وهو في النهاية يتكلم عن قضيتهم، لنقول مثلا أنها غزل أو هو في النهاية هذه قضيتك. فما رأي أبو عبد الله في موضوع فعلا وأحيانا من يجعل شعره كله قضية فيفقد حتى الشاعرية ويلبس اللباس عادي، فما رأي أبو عبد الله في موضوع فعلا الشعر والرسالة؟
رأيي واضح ودائما يعني أتحدث به، الشاعر لابد أن يؤدي رسالة، ما للجمال سيذهب للجمال وما للرسالة سيبقى، يعني لا يتعارض برأيي أن يكتب أن يكون الشاعر رساليا مع أن يكتب في أغراض أخرى، يعني كالغزل أو الحنين أو الرثاء أو أي غرض آخر.
بس بعضهم يقول إذا كتبت شعرك بقضية أو برسالة قد تفقدها الجمال.
ليس من الضرورة، يعني هذا ليس من الضرورة في مكان يعني أن تفقد الجمال لأنك تكون رساليا. كانت أنت تعرف أن الشعر كان يعني تبدأ المعارك بالشعر، وكانت تكتب أجمل القصائد وأروع القصائد في هذا المجال
حتى العصر القريب يعني.
أي نعم، هذا يعني دليل الشعر واضح على يعني أن من يقول أن الشعر الرسالي يفقد الجمال هذا ليس بصحيح. الشعر القديم كان رساليا جماليا، لم يكن أبدا يفقد الرسالية أبدا.
جميل، ولكني قد يعني أرى كذلك أنه تكريس فقط الشعر للرسالة يكون فيه
نعم أحيانا مشكلة. نعم، على الشاعر أن ينوع ولكن أن لا يفقد رسالته أو رسالية الشعر. نعم
جميل. أنا مرة كنت أتناقش مع أحد الأصدقاء الشعراء في هذا الموضوع، فكان يقول يا أخي إذا قحم إذا يعني من يكتب مثلا عن فلسطين قصيدة هو يظلم فلسطين مثلا لأنه سيكتب بتكلف أو شيء فيعطيها أو يكتب بقصيدة غير. قلت له مو بشرط يا أخي، قد فعلا يكون سلا يتكلف هو يعيش هذه المشاعر، بل أصلا أنه ما يتكلف. يعني إذا لم يكن عندك مشاعر إنسانية بحتة ليست دينية ولا أي شيء آخر، لم يكن عندك مشاعر إنسانية لشعب مثلا يقتل أو يهجر أو يطرد من دياره، ف يعني تحتاج إلى مراجعة نفسك.
أي نعم، والشاعر من المشاعر، وأغلب من يعني يفقد الشعر رساليته يعني ترى يعني أغراضه يعني تكاد أن تكون في الغزل فقط.
والمشكلة برضو إن كنا نريد أن نكون منصفين، هناك من الشعراء اللي يكتبون في مثلا قضايا الأمة وكذا يظلم الشعر ويظلم
القضايا. نعم صحيح،
بتكلفه وأنه في كل حادثة يكتب وأنه
يعني يمتهن الشعر.
هذه للأسف. يعني أنا قرأت مثلا لأحمد بخيت قصيدة مثلا في فلسطين، شعر قريب وكذا يعني، واعتبره من أجمل شعراء العصر مثلا الحديث، ويكتب وكتب قصيدة عن فلسطين يمكنها أجمل قصائده هو شخصيا بغض النظر عن يعني مستواها وكذا، لقصيدة رام الله.
نعم،
قصيدة مشجية يعني وغير مباشرة، اللي كان يقول فيها كن أنت صوت الأمهات ممزقا بالدمع أشرف من نشيد الدولة، وقميص ورملة الشجاع مخطبا بالشوق يرعب راية محتلة. ثم يقول لدماء طفل في شوارع غزة أقم الصلاة فكل طفل قبلة.
يا سلام،
قصيدة مش وأتى تكلم عن قضية.
هل قلل هذا من جمالية شعره؟
أبداً بالعكس،
هذا ما نقصده.
يعني أعتقد أنه نحتاج أن نمسك العصا من المنتصف. لا تكون تجعل الرسالة تجعلك تنسى جمال القصيدة.
نعم،
ولا يكون أنك تركز على الجمال فتنسى أنه لازم. نعم، أن يكون فيه يعني.
نعم،
وجود رسالة. طيب رسالة، خلنا نطلع الناس جانبك المظلم الآن أبو عبد الله. قصيدة، أذكر لك قصيدة في الطائرة أرسلت أنت في مجموعة أدبية ما هو. وش حكاية القصيدة؟ أستغفر الله.
هي قصيدة قصيرة كتبتها في الطائرة، يعني كنت مسافرا إلى جدة صباحا، وكانت الطائرة يعني
ممتلئة
فارغة.
أي
نعم، فأخذت مقعدي، يعني صعدت مبكرا وأخذت مقعدي وجلست أنتظر، وإذا يعني بجميلة تأتي إلي وتستأذن بالجلوس بجانبي،
مقعدها بجانبي.
نعم، حينما جلست بجانبي ابتعدت قليلا عنها وانتظرت حتى يكتمل الركاب وأذهب بعيدا عنها، وفعلا حينما اكتمل العدد وأعلنوا الإقلاع استأذنت المضيف وذهبت إلى مقعد فارغ بالخلف وأخذت ورقة وقلما وقلت
شيطانك حتى في السماء.
قلت قالت أتسمح بالجلوس؟ أجبتها من دون أن أحكي وأطبق حاجبي، وجعلت بيني والحرير مسافة حتى أحصن من لظاه جوانبي، ونظرت خلفي باحثا عن مقعد حر بجلسته أمين الجانب. تبا لهم ولذلك العطر الذي نثرته زينتها فزاد متاعي، كالجمرة الحمراء صرت وداخل احتدم الصراع محارب لمحاربي سيف الدعاء، تكسرت من حوله كل السيوف فلم تطح بركائبي، أشهرته حتى انتصرت بموعد الإقلاع، وانسحبت جيوش مصائبي ووجدت خلفي مقعدا بأمانه سلب الفؤاد، فأدركته كتائبي حرا أطير إلى الحياة، حرا أطير إلى الحياة بخافقي طوق النجاة، حرا أطير إلى الحياة بخافقي طوق النجاة، أصون فيه حقائبي في جانبي، القلم المسافر خشية نحو الخلود، ودفتر في جانبي، ضيفان في الرحلات بين علاهما تلد القصائد للزمان تجارب.
جميل الله. الحمد لله.
وحينما يعني نزلت من الطائرة من هول الموقف نسيت حقيبتي في المطار.
قلبك انت اخضر جدا يا ابو عبد الله. طيب على الطاري هذا في موضوع الكتابه، وفعلا احيانا هل لها طقس معين؟ يعني انا مثلا اللي يقول في الطائره اكتب قصيده في الطائره، اشعر انه يا اخي انا سبق وكتبت، لكن الجو ما هو بجو كتابه. يعني شوف لو قلت لي في انتظار المطار ممكن، لكن في الطائره وازعاج وكذا، فهل ابو عبد الله فعلا يجد انه له طقس معين في الكتابه، ولا ممكن يكتب في اي مكان ولو كان في ورشه قاعد يصلح سيارته؟
والله اذا هبت رياحك فاغتنمها، يعني الشعر ياتي ف بدون استئذان بدون وقت، لكن اميل الى يعني السكون الهدوء.
جميل.
يعني لا احب الضجه ولا استطيع ان اكتب في جو في الضجيج، يعني
هدوء هدوء بحت. ولا مثلا لو كنت يعني في مقهى لوحدك؟
نعم،
حتى لو في صوت
احيانا اكتب وانا في السياره لوحدي، يعني
تصير عشان بس المخالفات.
نعم، اكتب في ذهني. اكتب في ذهني، احفظ دائما يعني الابيات واصل الى اقرب مكان ثم ادونها. تمام. غالب كتاباتي في اوقات اكون فيها وحيدا. الأمر الآخر، أحيانا تستفزك بعض الأبيات فلا تستطيع أن تقف، يعني تقرأ شيئا جميلا فيعني يستنهض الحرف من داخلك.
جميل.
فتكتب فورا. هذا أمر يعني طارئ، غالبا ما تكتب فيه يعني أبيات قصيرة، ثلاثيات أو رباعيات.
جميل.
لكن القصائد عندي تحتاج إلى يعني هدوء. لا أكتبها في جو ضجيج، يعني ضجيج أو يعني عمل أو مثل ذلك.
جميل. في شعرك أنا أعرف بعض المنادمات بينك وبين بعض الأصدقاء والأدباء والشعراء، يعني خلنا نقول رسائل الأخوانيات والأصدقاء. فهل فعلا يعني يجد الغرض هذا؟ وغرض أحيانا الفترة الأخيرة أشعر أنه بدأ يقل، وأن كان فعلا في بعض الشعراء يعني يكتب فيه بنفس مختلف، يعني مثل دكتور عبد الله رشيد قرأت له قصيدة إلى أحد أصدقائه مختلفة جدا، يعني مختلفة، يعني ليست كمثل بقية القصائد. فحدثنا عن هذا الغرض بشكل عام، ثم اقرأ لي قصيدة من القصائد اللي
يعني هذا الغرض تراه في المجاميع الأدبية كثيرا، يعني وخصوصا في مواقع التواصل، يعني يكثر.
تذكرت مجموعة كان بين مهاجاة طويلة في صباح رمضان يا شيخ.
فيكثر في يعني المجامع الأدبية، وأحيانا كما قلت يستفز الشاعر. لا يعني نعني كلمة استفزاز، إنما يستفز الحرف ليكتب. فحدثت كثيرا معي، وسأقرأ لك الآن مثالا لقصيدة قصيرة ارتجلت في أثنائها.
حلو.
كتب أحد الأصدقاء الدكتور أحمد رامي نصا نثريا قصيرا، فقال: أشعلت شوقي بنار بعدك، فذرفت دمعي من محاجر هجرك، وأيقظت كل تساؤل كي يبحث عنك، وأنت تقطف رحيق قربي. قل لي، هل تريد أن تحنط علاقتنا وتجعلها في تابوت النسيان؟ أم تريد أن تقطع عني مطر غيم وصلك، وتحرق نضارة لهفتي بوهج شمس صدك؟ كل ذنبي أنني زرعتك في أملي، وقطعت أنت ريك. كل ذنبي أنني غزلت هوانا على مغزل قربك، ونكثته بطيشك، ونسجت كل قطن مستقبلنا قطيفة حنان تدثر قلبك، ومزقتها بتعسفك، وجدلت رقة النسيم مروحة تذب عنك حر الزمن، فكسرتها بقسوتك. أبعد هذا تأتي إلى ما قبل السطر الأخير لتكتب قصة رحيلك وتعلن النهاية؟ فارتجلت هذه القصيدة. هو الأمر يعني كان ممازحة ولم أعمل شيئا. فكتبت السطر ما قبل الأخير. ألم يقل هو: أبعد هذا تأتي إلى ما قبل السطر الأخير؟
فهذا ما كتبته أنت قبل السطر.
قلت السطر ما قبل الأخير: حكايتنا التي اختمرت طويلة، وأدمنها الهوى جيلا
فجيلا
فجيلا، لماذا قبل بلسمها بسطر تعجلت المواجع والرحيلة؟ نسيت دموع عيني حين خطت محاجرها على خدي كميلة، وأسئلة الربيع على لساني عن النسمات كم بحثت طويلة، وأيقظت الرحيق لعل نحلا سيلثمه غدوا أو أصيلا. غزلت غيوم وصلك بالتمني، فما إن أكملت ظلا ظليلا، صرفت بوهج صدك أمنياتي وبددت التقرب والهطولة. لماذا اخترت تابوتا لتنسى محبتنا ولم تصبر قليلا؟ نسجت على فؤادك من حنيني حنانا ما رأيت له مثيلا، ومروحة إذا عانيت حرا يصير بسحرها بردا عليلا. أذنبي أنني أشعلت شوقا يبلغني اللقاء المستحيلا، فأطفأت الضياء بطيشي ليل ولم تقنع فمزقت الدليل.
الله، جميل جميل. في أبيات أنت على طاري الدليلة كانت برضو فيها، أنا أرسلتها لك، أنت قلت ما أنا ما أتذكر أني كتبتها.
أي نعم،
وأنا أتذكرها من 2015.
تفضل.
كنت أقول فيها: تعيش قصيدتي من بعد موت ويوقظني من الحلم الدليل، وتنبت من ثرى وجعي ورود لكي يحيا ببسمته القتيل. تقول يا سلام على قصيدتك.
على إلقاءك.
البحتري كان يقرأ قصائد وهو يقرأ يتوقف يقول: والله لقد أحسنت. تعيش قصيدتي من بعد موت ويوقظني من الحلم الدليل، وتنبت من ثرى وجعي ورود لكي يحيا ببسمته القتيل، ولا يبقى بدربي للأمان كما قد صد غيري مستحيل، وإن إذا ما عطروا ليلي بذكرى لورد دمشق أو هب الرحيل. تذكر دمشق كثير أبو عبد الله؟
كيف
كنت تذهب إليها؟ نعم، كثيرا.
أنا يعني أصلا من ريف دمشق، أبعد عن دمشق يعني قرابة 10 كيلومترات فقط. وجامعتي، دراستي الجامعية كلها في دمشق، ذكرياتي وأصدقائي.
أنت درست ابتدائي هنا ثم ذهبت؟
نعم، درست حتى المرحلة الثانوية هنا، ثم ذهبت وأكملت الدراسة الجامعية في دمشق
في تخصص
الهندسة الزراعية.
ما شاء الله.
نعم، ثم عدت إلى هنا وبدأت المجال العملي. يعني كنت حتى يعني كانت هوايتي في الرسم، وكنت أرغب في الهندسة المعمارية، ولكن لم أوفق، مع أن كانت يعني كانت معدلاتي استحق أعلى من الهندسة المعمارية، لكن لم أكن أعلم النظام الجامعي في دمشق، فتأخرت. هناك مسابقة يعني ويعني ذهب عني
الهندسة
المعمارية، وبقيت كهواية. يعني
يبقى يعني نزار أقول كل الدروب أمامنا مسدودة وخلاصنا بالرسم بالكلمات. أنت ترسم بكلماتك. طيب أقرأ لي شيء عن دمشق. أي نص ولو مقطوعة قصيرة كذا كتبتها في دمشق؟ أنا عارف أغلب قصائدك يعني تذكر فيها دمشق وكذا. عن بما تلقاها، أنا عجبني منك من أبيات المناجاة. أنا حتى يعني نأتي بشاهد من شواهد المناجاة اللي أنت كتبتها، قلت: لبيك واخضرت دروب بشاشتي شوقا إليك، وسابقتني أدموعي وبيضت الأيام من ذاك السنة، ودنت من الأحلام شمس تطلعي، وغدوت أبحث عن رضاك توكلا بجوارح لكريم جودك خشعي. لبيك جئتك والمواجع كلها، وذنوب عمري حسرة جاءت معي، وأتيت أشكو في فؤادي قسوة حجبت سعادته، وضيق الأضلعي فاغسل بعفوك زلتي، وامسح بلطفك دمعتي، وارحم منين توجعي.
نعم، هذه كتبتها وأنا في طريقي للحج.
عجيب. نعم. جميل.
أقول: توتة الدار.
جميل.
في بيتنا توت. شجرة توت. أحن إليها كثيرا.
يا سلام.
ولا أعلم ما
هذه الأشياء، ترى احنا هنا في نجد لا نعرفها يعني أبدا. أسلم.
أقول: على غصنها المشتاق صبح وطائر،
الله،
وأوراق بوح خضرتها المشاعر، إذا راقصتها الريح من جانب النوى تقسمت الألحان واهتز شاعر. جدائلها الخضراء أرخت حنينها، على كتف المحروم والجيد ظاهر وتوتتها الحمراء مذ شط طريقها تذابحت الأهواء فالحب كافر.
السلام.
يراودها الجيران عن حب عقدها فتغدقهم حتى تفيض الجواهر وتمنحهم بالجود والحب وصلها فتعظم بين العاشقين الأواصر. طبعا التوتة كانت يأكل منها كل الجيران. أصابت فؤادي في تباشير عمره وألقت ودادي في الهوى وهو صاغر وأغوت مدادي مذ تهجيت حرفها فظلت بلادي في هوانا تفاخر تغازلني والبعد يغتال فرحتي برؤيتها والشاهدات الدفاتر.
السلام.
ولا شيء إلا الشعر في رحلة الدجى ولا شيء إلا الشعر في رحلة الدجى ينادمني لما إليها أسافر تقاسمها الفجار واحتل أرضها وقبل فيها الطهر بالغدر عاهر وألبسها ثوبا من الفقر واحتسى مدام هواها حين ماتت ضمائر. وتسألني والغاليات دموعها
الله.
وتسألني والغاليات دموعها تعذبني والحزن في البعد قاهر. أمن رجعة يا حب أم أن وصلنا تجففه ظلما علينا المصادر. أمن قبلة والله أشتاق لثمها وأصبوحة يهفو إليها المسافر وأنشودة للطير في عرس وصلنا تسمعها للغائبين الحواضر. على غصني الوراق على غصني الوراق كفاك ترتمي فتحضنها في رقتيها الأساور وتطعمها خمرا من التوت أحمرا تدار به عند الملوك العصائر. فأخبرها والصدر تغشاه غصة ونبضي إليها كل حرف يغادر وأجهر ملء الفأل بالقول عائد وتحرقني مما ألاقي السرائر.
السلام. جميل. هنا. جميل. رائع رائع. فعلاً أبياتك يا أخي عن الشام وعن هذا مشتية جداً. ووصف يعني شوف سبحان الله البيئة أحياناً تكون مختلفة. إحنا ما عندنا يعني لا تجد لا نستطيع نحن هنا مثلاً في الرياض مثلاً أو في السعودية بشكل عام نتكلم عن الطبيعة. أنت كان يعني أقرأها كأني أقرأ لشاعر أندلسي مثلاً يتكلم مثلاً عن وصف الطبيعة وكذا لأنه يعيشها. فأحيانا بيئة الإنسان فعلا تكون يكون لها أثر. نعم نعم. أثر في شعره. ما أثرت بك صحراء نجد يا شيخ؟ ما كتبت شيء يعني والله ما شفت يعني
لي بيت أقول فيه لعلي أستذكر الأبيات أقول ملأت من المحبة بحر شعري و...
ما عندنا بحر يعني جيب اللي بعده بيرمل شيء.
أريد أن أقول ولو غازلت في البعد النخيلة أريد أن...
جميلة نخيل يعني غازلتها
ذكرته
لا ما نبي شيء عن الخزامة الثمام شيء ما في عندك الطلحة السدر
لا لما
جميل جميل. أتذكر على طاري هذا أبيات لابن خفاجة الأندلسي من أجمل أبيات في يعني هي فيها فكرة جميلة. هذه عندنا صعبة يقول وإذا مشى وإذا رنى وإذا شدى وإذا سفر وإذا مشى وإذا رنى وإذا شدى وإذا سفر فضح الغزالة والغمامة والحمامة والقمامة.
يا سلام يا سلام يا سلام.
ففعلا الطبيعة أحيانا فعلا يكون لها تأثير إيجابي وشيء مختلف على شعر الشاعر. طيب سنتحدث عن يعني آخر قضية ثم بعدها بنسمع يعني قصيدة أخيرة نختم بهذا الحوار يعني الآن تجاوزنا الساعة فيه. موضوع الشعر القديم نقول العصور القديمة يعني كأني أقرأ شعر. أنا أعرف أن لديك تفعيلة وتفعيلة جميلة بس ما أدري أنت أنا سألتك باللقاء قلت
نعم
لا أقرأ,
أقرأ عمود. إذا أحببت لي قصيدة يعني أيضا شاركت فيها في مسابقة ووصلت مرحلة متقدمة عن جميل. الأم كانت تفعيلة
جميل. خلني أجيب شيء بس بنرجع لموضوع تأثرك يعني فعلا أنا لما أسمع شعر مؤيد كأنه ينتمي إلى المدرسة خلينا نقول العباسية أو الأندلسية لكنه بنفس حديث جديد. فهل فعلا تجد أنك أنت مغرم بحقبة زمنية معينة؟ يعني أنا مثلا شخصيا اعتراف قرأت الشعر الجاهلي أغلبه ولكني ما أحبذه بقدر مثلا الشعر العباسي أراه أقرب لي يعني أتفاعل معها أكثر. فأنت ما الحقبة أو المرحلة الزمنية فعلا اللي كنت أو اللي ترى أنك أقرب إليك؟
والله أرى أن يعني الأندلس هي أقرب إلى نفسي، ويعني أتمنى أن أوفق لزيارتها يوما ما.
جميل.
وأحب المشاحات بشكل كبير. يعني
أذهب أنا وياك يعني
لك. إن شاء الله إن شاء الله.
جميل. وهل تركت أثرها على شعرك؟
نعم. يعني
في غير وصف الطبيعة
كتبت أذكر في الموشحات وفي الجانب يعني الديني كما يعني ذكرت
تصوف
في رمضان يعني أذكر مثلا واستغل القلب قربا فشكى طول بعد وذنوبا ومصاب قاسيا كان فلان وبكى يسأل العفو ونسيت والله
هذه كانها لسان
كم يفوق لسان الدين الوصف ذاك الملتقى بين حب وطيور جوعي الآن أستذكرها لك قول واستغل القلب قربا فبكى فشكى طول بعد وذنوبا ومصاب قاسيا كان فلان وبكى يطلب العفو ويخشى من عقاب أي سحر قاسيا كان فلان وبكى يطلب العفو ويخشى من عقاب
أوه بلس بخلها يعني لكن يعني كانها كان فيها تناص مع لسان الدين الخطيب
نعم
في موشحته
كانت بعنوان جميل. ليالي الصبر
جميل. طيب أنت الآن بخيار أن تختم لنا قصيدة تختفي على اللقاء سواء كنت تريد تفعيلها أو يعني إن كان في قصيدة وهي همك أن تقرأها في ختام هذا اللقاء.
يعني كل القصائد جميلة فإن أحببت
الله يدرك يا شيخ ما هذا التواضع من أين أتيت به؟
إذا أحببت في مجال أخبرني عن المجال حتى يعني تريد غزلية تريد
أريد شيء شيخ مشجي أبدا عن الغزل أعطنا شيء يعني أنا أسف يعني بس شيء حزين يعني إيش اسمه مظفر ما بيقول الحزن جميل جدا والكون عديم الطعم بدون هموم يعني بذوي الجبل كان كذلك يقول هبيني يا حزنا لم يمر بمهجة فما كنت أرضى منك حزنا مجربا وصوغيه مشبوب اللظى وتخيري لآلامه ما كان أقسى وأغربا يعني.
طيب سأقرأ لك قصيدة رثائية
جميل
يعني كتبتها في زوجة عمي
رحمها الله
نعم يعني قصيرة هي لكن يعني حينما ذهبت إلى الشام سكنت عند عمي في السنة الأولى كنت وحيدا وأهلي هنا ولم تقصر في خدمتي صلة ذلك الوقت فلما توفاها الله كان من الوفاء يعني أن أكتب
جميل
فيها
رحمه الله وغفر له
أي نعم
مرثة من الأغراض الجميلة
نعم.
أسلم
قلت طبعا في مقدمة نثرية زوجة عمي روضة زوجة عمي عبد الله الحبيب صاحبة العقل النجيب والقلب الأديب عشت في كنفها عاما أيام دراستي الأولى الجامعية فما وجدت إلا الطيب والأدب والنفس العاطفية وكأنني الإبن الذي لم تلده طبعا لم يكن لها لم تنجب وكأنها الحضن الذي لم أرده أحبت الأدب ومنه أدبي طبعا اختصاصها كان الأدب العربي
جميل
فكيف لا تتزين باسمها كتبي خطفها منا المنون فدمعت لفراقها العيون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون نشهد أنها كانت تداوم على الصلاة والذكر والقرآن ونرجو الله أن يسكنها أعالي الجنان وأن يجمعنا بها تحت ظل عرشه إنه الكريم المنان أقول عن الدنيا يراودنا الممات وتغلق باب متعتها الحياة
جميل.
وتستبق النفوس إلى المنايا ومن قبل تقد الأمنيات
الله.
ويرحل ذلك الحلم المحلى بأعيننا وتبقى الذكريات
جميل.
على ما نريح أشرعة التمني وما ضمنت لرحلتنا النجاة، على ما نريح أشرعة التمني وما ضمنت لرحلتنا النجاة، هنا كنا وكنت وفي كتابي أحاديث تضيق بها الدوات، هنا بابي وشباكي وعمر به تحلو السنون الماضيات، سقيت به بظلك ورد علمي فأثمرت الورود الشاكرات، هنا بيت على التقوى تربى وتعمره السكينة والصلاة، أتيت إليه من نور لنور فما اختلفت بقبلتي الجهات، هنا وطن حلمت بأن نلاقي به الماضي فأيقظني النعات، وفارقت الحديقة والبرندة. البرندة تعرف ما تعني البرندة؟
لا.
يعني الحوش عندكم. البرندة هي الأطلالة التي تكون النافذة.
جميل.
وفارقت الحديقة والبرندة عصافير ودنسها الغزاة، خيالات تمر كريح حلم تفيض بها العيون الدامعات، رحلت وفي القلوب بقيت روضا تنميها الدماء الساقيات، تعيش بنا ونرجو أن نراها وتجمعنا الجنان العاليات.
جميل جميل أبو عبد الله، كان لقاء رائع والله، جميل مليء بالشعر والأدب والجمال. شكرا لحضورك البهي وإجابتك الدعوة، وشكرا لهذا الجمال وهذا الهطول الشعري والأدبي اللي أمتعتنا به.
أرجو أن أكون فعلا يعني أمتعت،
وأنت كذلك.
ويعني أشكركم مرة أخرى، واعذروني إن قصرت أو أخطأت.
أبدا ما منك أي قصور.
بارك الله فيك.
شاكر لك أبو عبد الله. شكر كذلك لكم مشاهدي ومستمعي بودكاست أسمار، كانت هذه حلقة أسمار مع شاعرنا مؤيد حجازي. شكرا لكم على الاستماع والمشاهدة، إلى لقاء آخر في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مايكس، صديقك المفضل الجديد.